الجاذبية التي كانت في الحسين وجذبت إليه طاهري القلب، مجالس الحسين أيضا تجذبك إلى الحسين، مجالس الحسين تجذبك إلى الخير وإلى السعادة إذا كنت صافي القلب، إذا كنت طاهر النية، إذا كنت تريد أن تعرف الواقع بدون تعصب وبدون عناد. الحسين يجذبك والحسين يضمك إليه، ومجالس الحسين عليه السلام هي التي تفتح أمامك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. مجالس الحسين لها أثر كبير ولها أهمية كبرى، كما ذكرت في أول ليلة في هذا المجلس عن حبيب بن مظاهر أن ابنه رآه في عالم الرؤيا، قال له: يا أبا، هل بقيت في نفسك أمنية تتمناها؟ هنيئا لك، الشهادة والسعادة، هل في نفسك أمنية؟ فقال: نعم يا بني، في نفسي أمنية واحدة، وهي أن أكون حيا في دار الدنيا وأجلس معكم في مآتم الحسين وأبكي على الحسين. هذه المجالس التي يتمناها حبيب بن مظاهر، فكيف لا نغتنمها نحن فرصة؟ هذه المجالس بعين الحسين، الحسين ينظر إليها. الرجل يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، لو كشفنا قبر الحسين فهل نجد جسد الحسين في قبره؟ فقال له الإمام الصادق: ويحك، وما يصنع الحسين في حفرته؟ الحسين مع جده وأمه وأبيه عن يمين العرش ينظر إلى زوار قبره وإلى الباكين عليه ويستغفر لهم ويطلب من جده وأمه وأبيه أن يستغفر الله له. الحسين ينظر إلى هذه المجالس وينظر إلى هذه العيون الباكية عليه كما ينظر إلى زوار قبره. الحسين صلوات الله وسلامه عليه مدرسة، مدرسة في كل جوانبه، مدرسة في إيمانه بالله، ضحى في سبيل الله، هذه التضحية لو لم يكن إيمانه كبيرا لما أقدم على هذه التضحية تطوعا تبرعا. ويكفي دليلا على ذلك مناجاته يوم عاشوراء: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرضا لما مال الفؤاد بلا سواك. ويدل على ذلك أيضا قوله صلوات الله عليه لما أراد الخروج من مكة قال: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت. هذا معنى المؤمن، ها، التسليم الصرف لله، الاستسلام الصرف لإرادة الله بدون نقاش بدون شك. رضا الله رضانا أهل البيت. دخل بعض المتكشفين على الإمام الصادق سلام الله عليه فقال له: يا ابن رسول الله، سأله الصادق: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت يا ابن رسول الله أحب الفقر على الغنى، وأحب السقم على العافية. فقال له صادق عليه السلام: هذه ليست صفة المؤمنين، أما نحن أهل البيت وشيعتنا نحب ما أحبه الله لنا. إن أحب لنا الفقر رضينا، إن أراد لنا الغنى رضينا، إن أراد لنا الصحة رضينا بها. أما أنه نبتكر من أنفسنا أو نفرض على الله أو نتمنى على الله، نحب ما أراده الله لنا. هذا معنى التسليم لله. فإيمانه مدرسة، سيرته مدرسة، أخلاقه مدرسة. هذه الأخلاق هي التي جلبت بعض الأعداء إلى صف الحسين عليه السلام. دع عنك زهير، 32 رجل من جيش عمر بن سعد ليلة عاشوراء التحقوا بمعسكر الحسين عليه السلام. هذه الأخلاق التي جلبت الحر بن يزيد الرياحي قائد جيش خارج للقبض على الحسين لمحاربة الحسين، وإذا به ينضم إلى صفوف الحسين ويضحي بحياته دون الحسين. أخلاق الحسين عليه السلام، أخلاق الحسين جعلت من أصحابه فدائيين عاشقين. صور لما نزل الحسين عليه السلام أرض كربلاء، الأصحاب فيما بينهم قرروا أن يؤلفوا حرسا خاصا للحسين عليه السلام. الحسين ما يطلب حرس، الحسين لا يطلب حراس، الحسين كأبيه أمير المؤمنين عليه السلام القائل: أي يومي من الموت أفر، يوم ما قدر أم يوم قدر، يوم ما قدر لا أخشى الردى، وإذا قدر لا يغني الحذر. في كل ليلة واحد منهم ملازم للحسين، لا يبارك، يقف على باب خيمة الحسين، إذا خرج الحسين يخرج معه. ليلة عاشوراء كانت حصة من؟ حصة هلال بن نافع البجلي رضوان الله عليه. هلال تلك الليلة كانت مسؤوليته أن يرافق الحسين، هو بباب خيمة الحسين، ولكن غفل، وإذا لم يجد الحسين في خيمته فأسرع في أثره، وإذا بالحسين قد أبعد عن المخيم. فالتفت الحسين إلى ورائه، قال: هلال هذا؟ قال: فداك هلال يا ابن رسول الله. قال: يا هلال، ما الذي جاء بك؟ قال: سيدي، أزعجني خروجك في هذا الليل إلى هذا المكان نحو معسكر هذا الطاغية، إني أخشى عليك أن يغتالوك. فقال الحسين عليه السلام: يا هلال، خرجت أختبر التلال المشرف على المنزل، خوف أن تكون مكنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون. فتفقد الحسين عليه السلام المنطقة كلها، فوجدها حصينة، ثم عاد راجعا نحو المخيم وقد قبض على يد هلال، وهو يقول له: يا هلال، هل لا تسلك ما بين هذين الجبلين؟ يجوز بالنهار تخجل أو تستحي، ولكن الآن ليل وظلمة الليل، أسلك ما بين هذين الجبلين وانجو بنفسك، فإن القوم يطلبوني، ولو ظفروا بي لدهلوا عن طلب غيري. فلما سمع هلال وقع على قدمي الحسين يقبلهما: سيدي أبا عبد الله، أنا أفارقك؟ سيدي، إن فرسي بألف وسيفي بمثله، فوالذي من علي بك أبا عبد الله، لا أفارقك حتى يكلا عن فري وجري. فأقبل الحسين يمشي وهلال معه، إلى أن وصل الحسين إلى الخيمة، إلى خيمة أخته العقيلة زينب سلام الله عليها. فأخرج يده من يد هلال ودخل إلى خيمة أخته زينب. هلال صار بظهر الخيمة ووقف ينتظر خروج الحسين عليه السلام. يقول: فاستقبلته زينب فوضعت له متكئا فجلس عليه، وأقبل يحدث أخته زينب بكلام لم أفهمه، لكن بين أنا كذلك إذ سمعت العقيل زينب مختنقة بعبرتها باكية وهي تقول: أخي أبا عبد الله، هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإن القوم أجانب وأخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة، هل امتحنتهم؟ هل اختبرتهم؟ فقال لها الحسين: إيه والله يا أختاه، لقد بلوتهم ولهستهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بلبن أمه. فلما سمع هلال هذه الشهادة في حقهم قال: إيه والله يا سيدي، استئناس الطفل بلبن أمه. ثم ترك الخيمة وأقبل إلى خيمة حبيب فوجده جالس يصلح سيفه، فجلس بباب الخيمة فسأله حبيب: أين كنت؟ فذكر له هلال ما جرى بينه وبين الحسين، إلى أن وصل إلى قول العقيلة زينب: يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بلبن أمه. فقال حبيب: إيه والله يا هلال، لولا انتظار أمر سيدي ومولاي الحسين لعاجلتهم في سواد هذا الليل، وعالجتهم بسيفي هذا ما ثبت قائمه بيميني. فقال له هلال: نعم يا حبيبي، أنت كذلك، هذا كله صحيح، ولكن ظهر لي أن أخت سيدنا، أن بنات رسول الله غير مطمئنات منا، غير واثقات بنا، فهل لك أن تجمع أصحابك في هذه الليلة لنواجه زينب وأخوات زينب بكلام يسكن روع قلوبهم؟ فقال حبيب: نعم يا هلال. ثم برز حبيب من الخيمة وصاح: يا أبطال الكريهة ويا ليوث الحمية. فتطالع الأصحاب والهاشميون، يقدمهم أبو الفضل العباس رامي العمامة على رأسه، يده على قائم سيفه، وهو يقول: ما تريد يا ابن مظاهر لمثل هذا اليوم؟ ادخلني والدي، إنما حاجتي مع الأنصار. ثم التفت إلى الأنصار وقال: اخبروني عن نياتكم، لماذا جئتم إلى هذا المكان؟ قالوا: يا حبيب، إنك تعلم أننا ما طلقنا حلائلنا ولا أعرضنا عن زهرة دنيانا إلا لكي نفدي الحسين وآل الحسين بأرواحنا. فقال: إذن هذا هلال يخبرني عن كيت وكيت، يعني أخت سيدكم غير واثقة بكم، غير مطمئنة منكم، معي معي خلفي خلفي. أقبل حبيب يهرول أمامهم وهم وراءه حتى وقفوا أمام خيمة العقيلة زينب وصاحوا بأجمعهم: السلام عليكم يا عزنا. السلام عليكم يا فخرنا، السلام عليكم يا بنات رسول الله، هذه أسنة غلمانكم، لو أن لا يركزوها إلا في صدور أعدائكم، وهذه سيوف فتيانكم، لو أن لا يغمدوها إلا في نحور من أراد السوء بكم. فالتفت الحسين إلى زينب وقال: اخرجي عليها. الباب وقفت بباب الخيمة وقالت انسبوني معرفة من أنا. أنا ابنة الظالم بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، أنا ابنة أمير المؤمنين علي. حاروا عنا يا روحين الليل من عبادة، فضجوا بالبكاء والنحيب وقالوا يا سيدتنا نفوسنا نكون فدا، أرواحنا نكون فدا. كانت مصائب زينب لا تبارح مخيلته، كان يأتي يجلس أمام خيمتها متحسرا متأوان باكيا وهو يقول آه لوجهك يا زينب، آه لوجهك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك الحسين على رأس الرمح، تحيط به رؤوس أصحابه وأهل بيتك. لما سمعت زينب قالت يا حبيب لقد أخبرني بهذه المصائب ابن أمي الحسين، ولو أدت أني عمياء ولا أرى هذه المصائب. حوالي طلع نبش منا من المدينة، من المدينة، والناس كانت حاسدين، والأرض كربلة لما نفيانا ولينا نذبح وحنا نسقيانا. كان يقاتل يوم عاشوراء ويرجع إلى الحسين باكيا، حانت من الحسين التفات وإذا حبيب يبكي. يا حبيب لعلك ذكرت الأهل والأولاد والأوطان، أنت في حل من بيعتي، ارجع إلى بلدك إلى بيتك. فقال حبيب لا والله يا سيدي، إني قد استبدلت عن أهله أهلا وعن داري دارا وعن صبيتي صبية، ما إلي أهل غيركم أبا عبد الله. قال إذن ما هذا البكاء يا حبيب؟ قال سيدي أبكي لحال هذه الواقفة وما يجري عليها من بعدك. فالتفت الحسين إلى وراءه وإذا بزينب واليتامى حولها والأرامل محدقة بها. حاروا عنا
وقفوا يجربون سمر العوالي عنه والنبلة وقفة الأشباح، أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. يا الله اللهم بحق الحسين والشهداء بين يدي الحسين وجد الحسين وأبي الحسين وأم الحسين وأخي الحسين والتسعة الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، نقسم عليك صل على محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين الحسين. يا الله اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم وفقنا للاقتداء بالحسين الأعمال المساهمين في هذا المجلس الشريف، وارحم أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين، نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية، نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
إلهي ذنوبي بذلك الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي إلهي ينحي ذكر طولك لوعتي، وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أنلني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد، ونعمة لا تسلب. أيضيق بأمري، أيضيق بأمري، وباب المصطفى المختار ليس يخيب. لا تيأسي يا نفس إن توسلي، لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صدى المغرب العربي، وعنوان حلقة اليوم تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، شهدت العلاقات المغربية الجزائرية توترا متصاعدا خلال الأيام الأخيرة الماضية بعد الاتهامات التي وجهها الرئيس الجزائري تبون إلى المغرب بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، ما فتح الباب على تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات التي هي في الحقيقة تتأرجح بين توترات متعاقبة منذ سنوات. وفي مقابل الاتهامات الجزائرية للمغرب، وجهت الأخيرة تهمة تقديم الجزائر الدعم لجبهة البوليساريو مستقوية بالتأييد الإسرائيلي للحكومة المغربية في هذا السياق. ومن خلال نظرة سريعة إلى تعليق الرئاسة الجزائرية بأن الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر تطلبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية للحدود المغربية أو عفوا الحدود الغربية، يتضح بأن الجزائر التي استشاطت غضبا من التطبيع بين المغرب وكان الاحتلال قد تتخذ سلسلة إجراءات مهمة كتشديد التعزيز الأمني على الحدود المشتركة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي الجزائري في المغرب إلى أدنى صوره، أي سكرتير فقط. وحسب المراقبين فأن التصعيد الحالي سببه هو قيام النظام المغربي بتجاوز الخطوط الحمراء المتمثلة بإعلانه تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الكيان الصهيوني لاستهداف الجزائر وأمنها واستقلالها ونقل النزاعات الصهيونية إلى شمال إفريقيا، ترجح بالتطور إلى درجة اندلاع الحرب في تلك المنطقة. واتهام المغرب صراحة بخلق الفوضى في البلاد عبر الترخيص للغرب وإسرائيل بنشر قواعد للتجسس على الجزائر، ومن خلال إعلان الجزائر بإعادة العلاقات مع المغرب يتضح بأنها استنفذت كافة الخيارات الدبلوماسية وتجاوزت حتى درجة ضبط النفس، وستتصرف على الأرجح بشكل يتناسب مع مستوى الغضب العام في الجزائر بسبب التطبيع المغربي مع الاحتلال، ما يعني أن الجزائر التي تعتبر نفسها بأنها الداعمة التاريخية للمقاومة الفلسطينية تعتبر أن السيل بلغ الزبا ولا يمكن تحسين العلاقات وإعادتها إلى وضعها العادي، خصوصا وأن هناك التناقضات الكبيرة بين البلدين بسبب المواقف الجزائرية من الكثير من الملفات الإقليمية والدولية. أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي، والذي يحمل العنوان حلقة اليوم تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر. ووصلتنا عدة رسائل عبر الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، وهي صوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الصراع المغربي الجزائري للأسف هو صراع قديم في العصر الحديث، وهذه إرادة طبعا استعمارية أن تكون دول المغرب العربي والمشرق العربي أو المشرق الإسلامي والمغرب الإسلامي في حال الصراع وفي حالة احتدام دائما وسجال وقتال يصل إلى إراقة الدماء. يعني هذا ما حصل كثيرا في أراضي المغرب العربي بل وحتى في أفريقيا، وهذا الأمر ما حصل ما بين الجيش الليبي والجيش الأوغندي أيام الرئيس إدريس دبية على ما أعتقد. فهؤلاء المستعمرين الأجانب يحاولون دائما زرع الفرقة ما بين هذه الدول وخصوصا الجزائر وخصوصا المغرب. إن لم يكن صراعا مثلا يعني عسكريا يكون اختلافا سياسيا قويا يصل إلى حد الفرقة والقطيعة، إن لم يكن صراعا سياسيا فيكون صراعا مثلا اجتماعيا تجاريا. هذا كله بفعل المستعمرين القدماء وبالذات المستعمر الفرنسي الذي يحاول بشتى الوسائل أن لا تخرج هذه الدول دول المغرب التي كان يحتلها سابقا ويستحلها ويستبيحها بكل شيء. لا يريد من هذه الدول أن تخرج عن إرادته. فإن توحدت هذه الدول بإرادتها وإن ترتبت أمورها وإن يعني نسقت خطابها السياسي بكل ما أوتيت من قوة سوف يعني حقيقة تخرج هذه الدول من سيطرة الدول المستعمرة، وهذا ما لا يريده المستعمر أبدا. فعلى الأمة الإسلامية أن تتوحد بخطابها وأن تتوحد بقوتها، سنة شيعة أمازيغ عرب فرس بربر، في كل شيء يجب أن يتوحدوا حتى يتمكنوا من تدمير وإنهيار حضارة الاستعمار الذي هو ليس بحضارة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة في العراق. وهناك رسالة أخرى من صبحي عبد الحميد، نستمع معا.
والآن جاء الدور الجزائري لنشر الفوضى بداخله وبدعم مغربي صهي ورجعي على الجزائر أن لا تخطو خطوات القذافي وانتهى به الأمر. عليها أن تلتحق بركب دول محل المقاومة وحدة الدول الشرقية لتقف بجانبها.
شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المداخلة. وهناك رسالة أخرى أيضا من عبد الله بوي من السنغال، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي أوفياء الكرماء، أسرة برنامج صدى المغرب العربي، لقد اعتبرت الخارجية الجزائرية أن التصريح المغربي يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، وقالت إنه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لعبد الله بوي من السنغال. أعزائي الكرام، معي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغاربية. بداية دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم وأحييك في لقاء صدى المغرب العربي.
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم أخي وتحية لكل الفريق العامل بإذاعة طهران.
ونحن سعداء أيضا لحضورك معنا في لقاء اليوم، ونتكلم حول تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر. كما تعلمين العلاقات المغربية الجزائرية شهدت توترا متصاعدا خلال الأيام الأخيرة الماضية بعد الاتهامات التي وجهها الرئيس الجزائري تبون إلى المغرب بالتورط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمالي البلاد. دكتورة، يعني كيف تقرأين مستقبل العلاقات بين المغرب والجزائر في ظل هذه التوترات المتصاعدة؟
طبعا بالنسبة للعلاقات الجزائرية المغربية في الحقيقة هي منذ سنوات طويلة يعني تشهد تقلبات وتشهد عراقيل كثيرة و يعني أساليب معقدة في التعامل. هناك شبه انقطاع في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، طبعا ترجع أسبابها الأساسية لسبعينات القرن الماضي مع بداية قضية الصحراء الغربية وبداية الصراع بين المغرب وجبهة البوليزاريو ووقوف الجزائر إلى جانب جبهة البوليزاريو واعترافها بشكل واضح بحق جبهة البوليزاريو في إنشاء إقليمها المستقل وحكمها الذاتي. هذا كان بداية الصراع، إضافة إلى أن المرحوم الملك حسن الثاني، ونحن نعرف أن هذه الشخصية كان لها تأثير كبير ليس فقط على مستوى المغرب العربي ولكن أيضا حتى على مستوى المنطقة العربية، كان له باع كثير في السياسة وكان له مواقف حتى خلال الحروب التي حصلت بين الصراع العربي الإسرائيلي والحروب التي حصلت بين الدول العربية وبين الكيان الصهيوني وكان لافتا في بعض المواقف وقوفه ضد أي قرار عربي داخل جامعة الدول العربية يؤيد القضية الفلسطينية أو يطالب بضرورة اتخاذ إجراءات أو قرارات حاسمة فيما يخص التعامل مع هذا الكيان. الجزائر كانت دائما حاضرة في هذا الصراع وكانت دائما تواجه المغرب في هذه السياسة وفي هذه التوجهات منذ الرئيس بومدين وصولا إلى الآن إلى الرئيس تبون. اليوم المشكلة أخذت طابع أكثر خطورة وأكثر حساسية خاصة منذ دخول المغرب بشكل رسمي وواضح في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني واعترافها بهذا الكيان وإنشاء علاقات دبلوماسية وسياسية مع هذا الكيان. طبعا نحن نعرف موقف الجزائر الصارم تجاه عملية التطبيع، رفضها للتطبيع وتصديها لهذه الموجة، وليست هي لم تكن فقط تصريحا سياسيا صادر عن الرئيس أو صادر عن ممثلي أحزاب أو جمعيات أو حتى عن بعض النشطين الذين كانوا يتكلمون باسم الحراك الشعبي، إنما هو موقف دولة. يعني هناك موقف موروث في الحقيقة في الجزائر ورثه الجزائريون عن الرئيس الراحل بومدين بالقول أننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. في هذا الأساس رفض التطبيع كان مبدئي وكان قاعدة أساسية في التعامل مع الصراع مع الكيان الصهيوني سواء كان في المنطقة أو فيما يخص القضية الفلسطينية. ما صدر عن الرئيس في الحقيقة هو بناء على معلومات وبناء على وقائع وأحداث. نحن نعرف أن في الفترة الأخيرة مرت الجزائر في الحقيقة بمرحلة صعبة جدا بعد أن دلعت الحرائق في مناطق واسعة في الجزائر.
نعم.
ولم تكن صدفة أن تنطلق هذه الحرائق في المناطق التي يسكنها أو يقطنها الأمازيغ أو ما يسمى بالجزائري القبائل، وهم طبعا يمثلون نسبة كبيرة من الشعب الجزائري. ومنذ سنوات الاستعمار الفرنسي هناك حساسية في التعامل مع هذه الأقلية داخل الجزائر. هناك تورط واضح للمغرب في هذه العملية وفي محاولة لاختراق الأمن القومي الجزائري، وهذا طبعا ما أعلن عنه الرئيس، ويمكن أن نتحدث عن خلفيات هذا القرار.
طيب دكتورة، يعني في مقابل الاتهامات الجزائرية للمغرب وجهت الأخيرة تهمة تقديم الجزائر الدعم لجبهة البوليساريو مستقوية بالتأييد الإسرائيلي الحكومة المغربية في هذا السياق. المغرب اتهم الجزائر بدعم جبهة البوليساريو، إذا كان هذا الاتهام صحيح ما هي وجهة النظر الجزائرية من البوليساريو؟ هل أن الجزائر فعلا تعترف بهذه الجبهة؟
نعم، الجزائر هي تعترف بهذه الجبهة، وهي التي عملت على إدخال جبهة البوليساريو والاتحاد الإفريقي وتمتعها بكرسي عضوية دائم بالاتحاد الإفريقي. هذا منذ سنوات، أعتقد ب 2005 أو 2006 حصل هذا الأمر، وكان سببا حينها في إعلان المغرب طبعا احتجاجها وتجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي لسنوات. الجزائر تعتبر أن القضية البوليساريو هي قضية محقة، وتعتبر شعب الصحراء شعبا حرا لديه الحق في أن يكون له وطن، لديه الحق في أن يكون له إقليمه، لديه الحق في أن يكون له مكانته وأن يقع الاعتراف به. هي تؤيد هذه القضية منذ سنوات وتدعم هذه الجبهة، دعمتها بالدعم السياسي والدعم العسكري والدعم الدبلوماسي، حملت قضية البوليساريو باسمها في أروقة الأمم المتحدة لسنوات وسنوات. هذا الموضوع ليس جديدا، يعني لا يمكننا أن نصدق بأن المغرب الآن في هذه الأيام وفي هذا التوقيت بالذات هي تحرك هذا الملف، وهو ملف قديم جدا، يعني ملف منذ 1974، يعني منذ سبعينات القرن الماضي.
نعم.
هذه القضية ليست جديدة، وأعتقد أن قضية البوليزاريو حتى بالنسبة للأمم المتحدة وبالنسبة للإدارات الأمريكية المتعاقبة هي كانت قضية محسومة، وقع الاعتراف بهذه الجبهة ووقع وضعها تحت بند حق الشعوب في تقرير مصيرها في الأمم المتحدة، ولم تتكلم المغرب ولم تعارض المغرب. ما حصل أن عندما كانت إدارة ترامب تعمل على مسألة التطبيع ومسألة الذهاب في مسار التطبيع طبعا خدمة للمصالح الإسرائيلية، كانت المغرب موعودة من قبل ترامب شخصيا، هو وعد ملك المغرب بأنه إذا ما وقع على اتفاق تطبيع مع الكيان فإنه سيسحب اعتراف الأمريكي بجبهة البوليزاريو من مجلس الأمن، وسيسمح للمغرب بأن تحرك هذا الملف من جديد حتى تسترجع جبهة البوليزاريو باعتبارها أراضي مغربية. الآن محاولة ابتزاز أو استفزاز الجزائر بهذا الملف هو في الحقيقة للتغطية على ما هو أخطر. هناك استهداف لأمن الجزائر من قبل الموساد الإسرائيلي الذي يتخذ من المغرب مركزا أساسيا. اليوم أصبح الموساد الإسرائيلي يتحرك بشكل علني داخل المغرب، وهذا أصبح معروفا، وهو لا يشكل فقط خطر على الجزائر وإنما أيضا يشكل خطر على تونس وعلى ليبيا وعلى موريتانيا وعلى مالي وعلى صحراء، يعني بوابة، نعرف أن الجزائر هي بوابة الصحراء الإفريقية.
نعم.
وصولا إلى الخط الساحلي والصحراء للنيجر والتشاد وغيرها من الدول الإفريقية. هناك مشروع الآن يعمل عليه الكيان الصهيوني، والمغرب هي الغطاء السياسي إن صح التعبير لهذا المشروع، لأن الجزائر تعلم بذلك، ولأن الجزائر تتحرك في الجغرافيا، لأنها دولة قوية، لأنها دولة استراتيجية، لأن لديها إمكانيات على المستوى العسكري وعلى المستوى الاستخباراتي وعلى المستوى المعلوماتي، لأن لديها حلفاء أيضا، لديها حليف روسي، لديها حليف صيني، لديها حلفاء في المنطقة، فهي قادرة على أن تواجه هذا المشروع وأن تكسر هذا المشروع. إذن المطلوب الآن هو اختراق الأمن القومي الجزائري، إدخال الجزائر في فوضى داخلية، تحريك النعرات بين الأقليات، الأقلية القبائلية وباقي الشعب الجزائري، لأن هذا الملف هو ملف حساس وهو ملف قديم، وهو لديه تاريخية مرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر، وهناك الكثير والكثير للأسف من المنتمين إلى منطقة القبائل مختلفين، وهم عملاء لدى الكيان الصهيوني ويتحركون ولدى الاستخبارات الفرنسية، تحركهم ضد مصالح الجزائر وضد المصالح الوطنية الجزائرية. كان واضحا الرئيس تبون في الإشارة إلى هذا الموضوع، إضافة إلى ذلك أن الرئيس أن الجزائر منذ فترة، وليست فترة طويلة، يعني منذ شهرين تقريبا، بدأت بشن حملة دبلوماسية داخل الاتحاد الإفريقي، منظمة الاتحاد الإفريقي، لمنع قبول عضوية الكيان الصهيوني داخل هذه المنظمة. هذا أيضا شكل أمام الحلف المغربي الصهيوني، وهذا ربما ما جعل وزير الخارجية الإسرائيلي في زيارته الأخيرة إلى المغرب وجه الاتهام بشكل مباشر وعلني أمام الإعلام للجزائر، واتهمها بأنها تتدخل في شؤون المغرب وتهدد أمن المغرب. يعني أصبح وزير الخارجية الإسرائيلي للأسف يدافع عن أمن المغرب ويتحدث عن الأمن القومي المغربي ويدفع يعني إلى الفوضى أكثر وإلى التعقيد الحل السياسي وإلى إدخال المغرب في صراع بينها وبين الجزائر.
طيب دكتورة شهام، رجاء أن تبقي معنا لحظات، نعود بعد فاصل قصير نواصل الحوار إن شاء الله. أعزائي الكرام كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي،
نعود إليكم أعزائي الكرام في لقائكم هذا من صدى المغرب العربي والذي يحمل عنوان تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر. أعود إليك دكتورة سهام، يعني كما تعلمين عندما تقول الجزائر بأن المغرب يقوم بتفعيل برنامج إسرائيلي للتجسس ضدها، ما هو هذا البرنامج دكتورة، وهل هناك مثل هذا البرنامج؟
طبعا البرنامج المقصود هنا هو ما يعمل عليه الإسرائيلي لاستقطاب المناهضين للنظام داخل الجزائر. يعني مثلا منطقة القبائل، هناك في الحقيقة حركتين في منطقة القبائل، حركة اسمها حركة ماك وحركة اسمها حركة رشاد. هاتين الحركتين هما حركتين مناهضتين للنظام، يرفضان الاعتراف بالدولة ويطالبان، يحملان شعارات لها علاقة بالانفصالية، وطبعا هما الاثنين حركات انفصالية يطالبان بضرورة الاستقلال الذاتي وأن يصنع إقليم للقبائل منفصل على الدولة الجزائرية. طبعا ما يحرك هاتين الحركتين الانفصاليتين هو المخابرات تحت إشراف المخابرات الفرنسية، ولكن دخل الكيان الصهيوني ودخل الموساد على الخط، وأصبح عمل الموساد بشكل مباشر في الحرائق الأخيرة وقع القبض على أشخاص يقومون بافتعال الحرائق، يعني واعترفوا بانتمائهم لهذه الحركات واعترفوا بأنهم يتلقون دعم خارجي يأتيهم عن طريق المغرب. هناك مشروع في الحقيقة لمحاولة تدمير الكيان الجزائري. يعني ليس يعني من الغريب أن نسمع تصريحات إسرائيلية تتحدث عن خطورة وتهديد للكيان تقوم به الجزائر، خاصة بعلاقتها مع الجمهورية الإسلامية. يعني في الفترة الأخيرة عندما وقع احتفال تولي الرئيس رئيسي في الجمهورية الإسلامية، كان رئيس الوزراء الجزائري من الحاضرين وكان له لقاء مطول مع الرئيس رئيسي. هذا استفز الإسرائيلي واستفز الموساد واستفز مشروعه في المغرب العربي، لأنهم يعتبرون أن دخول هذه العلاقات أو ظهور هذه العلاقات بهذا الشكل القوي وبهذا الشكل الاستراتيجي، هذا يهدد مشروعهم في تفتيت دول المغرب العربي. هناك اليوم مشروع إسرائيلي للأسف تقوده المغرب أو تحت غطاء المغرب، هدفه تدمير دول المغرب العربي حتى تبقى دول مفتتة، دول يعني مقسمة، دول مفككة، الجزائر دولة مستهدفة لأنها دولة غنية، لأن دولة فيها مؤسسات قوية، فيها مؤسسة عسكرية قوية قادرة على العمل أو اللعب على المستوى الجغرافيا السياسية وعلى مستوى الاستراتيجية في المنطقة، لديها قدرة على التأثير، لديها قدرة على أن يكون لها دور في حل حتى النزاعات الموجودة سواء كان في دول أفريقية مجاورة لها أو في دول مغرب العربي المجاورة لها. اليوم الجزائر تلعب دور كبير في مساندة الرئيس التونسي في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. هناك محاولات لاختراق الحدود من قبل بعض الفلول الحركات الإرهابية أو المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى داعش وإلى القاعدة في المغرب العربي دكتور. التي تحاول أن تحركها هذه المجموعات
هو بالفعل في ضوء
الأمن الجزائري.
نعم في ضوء هذه المعطيات يتبين بأن المغرب ونظامه الذي بات تحت سيطرة اللوبي الصهيوني وبات خاضعا للأجندة الصهيونية وأصبح هواه صهيوني سيواجه رفضا من الجزائر التي تهمها أن تصبح منطقة شمال أفريقيا عصية عن التدخلات الصهيوني، أي أن القيادة الجزائرية قررت أن تغض الطرف متجاهلة نداءات المغرب لفتح صفحة جديدة تتجاوز توتر الماضي. شكر لكم دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية لحضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنىكم معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيز كريمة. نعم أعزائي الكرام، وأخيرا إليكم هذه الرسالة من أبو محمد مهدي من اليمن، يقول يأتي تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر كنتيجة وأثر من أثر التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب وعدم قبول الجزائر تطبيع مع الكيان الصهيوني، وتصاعد التوتر بين المغرب والجزائر لا مبرر له لولا دفع دول الاستكبار والصهاينة المغرب لإثارة النزاعات مع الجزائر الدولة الجارة والشقيقة للمغرب. شكرا لأبو محمد مهدي من يمن على هذه الرسالة، وأشكر كل من شارك معنا في هذا اللقاء، كما أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وحتى الملتقى. السلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
ماذا تريد؟ تكلم.
أيها الأمير، ابن عقيل بات عندنا بالأمس في الدار.
حسنا يا ابن الأشعث.
نعم.
قم فأتني به الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وسأبعث معك عبيد الله بن العباس السلمي في 70 رجلا من قيس. هيا تحرك.
أمرك يا ابن زياد.
عود إلي. أنت يا بك لم تخاف؟ شد عليه.
شد عليه يا ابن حمران الأحمري. أشرفوا عليه من فوق البيت واربوه بالحجارة.
عليكم بالحجارة.
هيا ألهبوا النار في أطنان القصب ثم اربوها عليه من فوق البيت.
يقول ابن زياد أرسلناك إلى رجل واحد فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة، كيف إذا أرسلناك إلى غيره؟
قل له أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ أو لم تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام؟
معك الحق يا ابن الأشعث.
ها، ماذا عندك؟
يقول ابن زياد أعطه الأمان.
حسنا يا ابن عقيل،